أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في بيان عبارة المحشي وتطبيقها، فقد انتهى المحشي من تقسيم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، وأن كلا من اللفظية وغير اللفظية تأتي تارة دلالة وضعية، وأخرى دلالة طبعية، وثالثة دلالة عقلية. وقد ذكر الأقسام الستة ومثل لها بالتفصيل، ثم قال: والمقصود بالبحث هاهنا، يعني في علم المنطق، والمقصود بالبحث هاهنا منها، يعني من الدلالة بأقسامها الستة، هو شنو؟ قال: هي الدلالة اللفظية الوضعية. لاحظوا كيف يجيب العبارة، يقدم اللفظية على الوضعية، يعني ما يقول الدلالة الوضعية اللفظية، لا، الدلالة اللفظية الوضعية، يعني عكس في التقسيم. قسم أول مرة الدلالة بصورة عامة إلى لفظية وغير لفظية، ثم ذن القسمين اللفظية وغير لفظية، خلى كل واحدة من أدهن تنقسم إلى شنو؟ يعني من تريد تسوي مشجر هالسوية المحشي تسوي هالشكل، تقول الدلالة، تفرعها إلى فرعين، لفظية غير لفظية، ثم كل واحد من الفرعين تفرع إلى وضعية طبعية عقلية. يعني تجي لللفظية تقسمها إلى وضعية طبعية عقلية، تروح إلى غير اللفظية هم تقسمها إلى وضعية طبعية عقلية. هكذا عمل المحشي. غيره شلون يقسم؟ يقسم هالشكل: الدلالة يفرعها إلى ثلاثة أفرع، وضعية طبعية عقلية، ثم كل واحد من ذن الأفرع الثلاثة يفرع إلى لفظية وغير لفظية. التقسيمين صحيحات، طريقة المحشي صحيحة، طريقة غيره صحيحة، وإن كان الغالب عند المناطق هو التقسيم اللي ذكرناه، لا التقسيم الذي ذكره المحشي. على كل حال الأمر هين، المؤدى واحد، النتيجة اللي راح توصل إلها نتيجة واحدة. قال: والمقصود بالبحث هاهنا منها، من هذه الأقسام الستة أقسام الدلالة، هي الدلالة اللفظية الوضعية، إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة. التفتوا إخواني، شي يريد يقول المحشي؟ يريد يقول أنه إحنا غرضنا بالواقع مو الدلالة نفسها، غرضنا الإفادة والاستفادة. لما بحثنا عن الإفادة والاستفادة وين نلقاها؟ وين نقدر نحققها؟ وجدنا أنها تكمن في الدلالة الوضعية اللفظية. بالتالي إخواني، نحن نبحث عن الألفاظ من جهة أن الإفادة والاستفادة إنما تتحقق بواسطتها، يعني بواسطة الألفاظ. وبعبارة أخرى، نحن في علم المنطق لا نبحث في الألفاظ من حيث كونها أصوات أم غير أصوات، وإذا كانت أصوات، هذه الأصوات هل هي جواهر أم أنها أعراض؟ بالتالي احنا لا نبحث عن ذلك، هل ان الصوت او ان اللفظ صوت او غير صوت، وهل ان هذا الصوت هو جوهر ام عرض، لا نبحث كذلك، لان الصوت واللفظ ليسا من المنطق ولا من مسائل المنطق، وإنما نحن نبحث في الدلالة ثانيا وبالعرض. مقصودنا أولا وبالذات ما هو؟ الإفادة والاستفادة. مقصودنا أولا وبالذات أن يفهم الطالب المنطق. مشكلتنا أن فهم المنطق يحتاج إلى ألفاظ حتى يفهم معنى الكلي، حتى يفهم معنى الجزئي، حتى يفهم معنى متواطئ، معنى مشكك، معنى مركب، معنى بسيط غير مركب. شنو يحتاج؟ يحتاج إلى ألفاظ توصل له هذه المعاني. فاحتجنا إلى بحث الألفاظ، إلى مباحث الألفاظ، احتجنا إلى الكلام عن الدلالة اللفظية الوضعية أو الوضعية اللفظية. لا مشاحة، عبرت لفظية وضعية أو وضعية لفظية، المعنى واحد. وبعبارة أخرى إخواني، العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو محتاج إلى الاجتماع. هنالك بحث إخواني حول ما إذا كان الإنسان اجتماعيا ومدنيا بالطبع أم بالاضطرار. يعني هل أن الحاجة، حاجة الإنسان لأخيه الإنسان، الآن أنا كإنسان أحتاج إلى المعلم، وأحتاج إلى الطبيب، وأحتاج إلى البزاز، وأحتاج إلى الحلاق، وأحتاج حتى إلى عامل النظافة، أنا أحتاج كل المجتمع هذا أنا أحتاج إليه. فهل سبب كوني اجتماعي ومدني، أعيش وسط مدينة وسط مجتمع، هل سبب ذلك هو حاجتي لهؤلاء؟ يعني الاضطرار والحاجة دفعتني لذلك؟ إذا صار هالشكل معناه اختلاطي بالناس نابع من حاجتي، والحاجة الغاية تبرر الوسيلة. عندي غايات أريد أحققها، لذلك أجي أرتبط بالمجتمع. علاقتي بيك، محبتي إليك، العلاقة القائمة بيننا ناشئة عن احتياج بعضنا للبعض الآخر. يعني تصبح العلاقة علاقة مصالح، إلي مصالح يمك تخليني أرتبط بيك، أنت هم إلك مصالح يمي تخليك ترتبط بي. لولا هذه المصالح لما ارتبطنا بعضنا بالبعض، أو بعضنا بالبعض الآخر، بعضنا بالبعض الآخر. هكذا البعض يفسر العلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهذا واضح أنه يؤكد النظرية الغربية القائمة على أساس المصالح. الحياة الغربية الآن إخواني يعتقدون بأن حاجة الإنسان لأخيه الإنسان هي السبب وراء الاجتماع، لذلك يبني علاقته وياك على أساس مهني، على أساس عملي، على أساس مصلحة. بينما في عقيدتنا إخواني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محبا للاجتماع والمدنية، فطره على ذلك. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، جعلناكم شعوبا وقبائل. إذن الإنسان، نعم، أثناء اجتماعنا هو الله خلقنا هيك، ليش خلقنا؟ حتى يخدم بعضنا بعضا، حتى يخدم بعضنا بعضا. زين، من نجي إلى هذه الخدمة إخواني، أني أنا إلي احتياجات وأنت إلك احتياجات، وهذه متبادلة بيناتنا، وإحنا ما نقدر نعيش واحد بعيد عن الثاني باعتبار فطرتنا هالشكل. مثل الهواء، الآن إحنا مخلوقين نستنشق الهواء، ما نقدر نستغنى عنه. مخلوقين نتناول الطعام، ما نقدر نستغنى عنه. وهكذا إحنا مخلوقين على حب الاجتماع، مفطورين على حب الاجتماع، ما نقدر نستغنى عنه. فبما أنه ما نقدر نستغنى عنه، إذا نخلي كل واحد بينا يتكفل بأداء وظيفة معينة في الحياة يسد بها احتياجات الآخرين، والآخرين هم يقومون بسد احتياجاته. شايفين؟ إذن بالتالي إخواني إحنا مفطورين على الاجتماع. واحتياجنا واحد للثاني قائم وموجود. بما أنه كل واحد إلى غايات وإلى مقاصد وإلى احتياجات وإلى مكنونات في داخله وفي ضميره، فهو إذن بحاجة إلى إيصالها إلى الآخرين. كذلك الآخرين، الآخرون يعني بحاجة إلى فهم مقاصد هذا الإنسان وغاياته. يعني أنت واحد يحتاج طبيب مثلا، يريد يقول أنا محتاج، يعني يريد يوصل فكرة أنه محتاج إلى طبيب، ويريد المقابل هم يفهم عليه أنه محتاج إلى طبيب، يعني يريد يفيد وهذاك يستفيد، إفادة واستفادة، هو يفيد مقاصده والآخرون يستفيدون مقاصده ويفهمون عليه. بحث الإنسان عن وسيلة والله أنعم عليه بقوة التفكير، أنعم عليه بتعلم الألفاظ الموضوعة، أن يضع ألفاظا لتدل على المعاني. لذلك إخواني وجدنا أن الإفادة والاستفادة تحصل أكثر ما تحصل في الدلالة الوضعية اللفظية، فصار مدار البحث عليها ها هنا في علم المنطق. قال: والمقصود بالبحث ها هنا منها هي الدلالة اللفظية الوضعية، إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة. احنا بينا بعد ليش الطبيعية ما بيها، يعني مثلا ليش الدلالة الوضعية غير اللفظية ما بيها إفادة واستفادة، قلنا يلزم منه إما المحال وإما العسر والحرج الشديدين. وقلنا أيضا لماذا كانت الدلالة الوضعية هي المفيدة والمحققة للإفادة والاستفادة دون الطبعية ودون العقلية. قلنا أما العقلية لأن العقول والإدراكات متفاوتة، وأما الطبعية فلأن طباع الناس تختلف من فرد لآخر. ثم قال المحشي: وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، هاي مرة ثانية يركز بسبب وضع الواضع، وقلنا هذا مو تام من عنده، لأن دلالة اللفظ على المعنى قد تكون بسبب وضع الواضع فيكون هذا الوضع تعييني، وقد تكون تنشأ بصورة تلقائية فيكون هذا الوضع تعيني، تنشأ بصورة تلقائية نتيجة لكثرة الاستعمال من دون قصد الواضع، من دون قصد الواضع. قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له. نفس سبحان الله نفس الإشكال ده يتكرر معانا، هذه أيضا صححوها إخواني. دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، تقدرون تقولون وياها أو تعين اللفظ في معناه، تعين اللفظ في معناه، إما يدل هذا اللفظ على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على ما هو خارج عنه لازم له. هذا به كلام لدينا إخواني، في هذا المقطع لدينا كلام نحتاج إلى بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بدءا قسم المحشي الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المطابقية، الدلالة اللفظية يعني الوضعية اللفظية المطابقية، وعبر عنها بهذا التعبير، قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له، وهذه هي الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، لكن لا ننسى سواء كان بوضع الواضع، يعني كان الوضع تعييني، أم كان بسبب كثرة الاستعمال بأن كان الوضع تعييني لا تعييني، والفرق في القصد. التعييني فيه قصد الواضع وضع اللفظ للمعنى قاصدا لذلك، بينما هذا في التعييني. أما في التعيني قصد وضع ماكو أصلا، وإنما كثرة الاستعمال سبب التعين هذا اللفظ لهذا المعنى. هسه مش مثل ايش هاي الدلالة اللفظية الوضعية المطابقية؟ قلنا مثل دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق كله، يعني على تمام حقيقة الإنسان وماهية الإنسان. سميت هذه الدلالة بالمطابقة أو المطابقية لأن اللفظ مطابق لتمام ما وضع له، منطبق عليه. هذه التسمية تسمية المطابقة أو المطابقية منين مأخوذة أصلا إخواني عند العرب؟ مأخوذة من قول العرب طابق النعل بالنعل، إذا توافقتا، شايفين تحط يمنى ويسرى وتطبقهن وحدة على وحدة تشوفهن متوافقات. هذا العرب يعبرون بأنه طابق النعل بالنعل، إذا وافق واحد الثاني اليمنى واليسرى اتوافقان. فهنا اللفظ والمعنى تطابقا، تمام اللفظ دل على تمام المعنى. بودي أن أبين مسألة هنا إخواني في التضمنية. ماذا قال؟ التفتوا، نقرأ العبارة وشوفوا شنو أريد أبين. قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام، هاي شوفوا كلمة تمام، إما على تمام ما وضع له أو على جزئه، يعني على جزء ما وضع له. بالتقسيم إخواني، من التقسيم عادة تقول كل وجزء، جزء تقابلها كلمة كل. هنا المحشي تبعا للمصنف عدل عن التعبير بكلمة كل إلى التعبير بكلمة تمام. لماذا؟ يعني لماذا لم يقل المحشي ومن قبله الماتن؟ شوفوا لو نرجع إلى عبارة الماتن إخواني ماذا قال الماتن؟ الماتن قال هكذا: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، لم يقل على كل ما وضع له، لم يقل على كل ما وضع له. يا ترى لماذا عدل عن لفظ الكل إلى لفظ التمام؟ المصنف والمحشي كلاهما عدل، يعني حتى المحشي ما رجع وقال كل، لا وافق المصنف ومشوية. ليش؟ أكو سبب؟ نعم يوجد سبب إخواني، وهو أن اللفظ الموضوع لتمام المعنى على يعني ينقسم من حيث المعنى إلى قسمين. فالمعنى إما أن يكون معنى مركبا مثل الإنسان، الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، أو يكون المعنى معنى بسيطا غير مركب مثل الذات المقدسة، الذات المقدسة، الله سبحانه وتعالى بسيط غير مركب. زين، أكو ألفاظ تدل على الذات لو ماكو؟ أكو ألفاظ تدل على الذات المقدسة. إذن أكو ألفاظ تدل على المعنى البسيط وأكو ألفاظ تدل على المعنى المركب. كلمة كل إخواني، كلمة كل تستعمل في المعاني المركبة. لا، أنت لا تقول كل الذات المقدسة، تقول تمام الذات. كلمة تمام تستعمل في المعاني المركبة والمعاني البسيطة على حد سواء، فتقول تمام الذات المقدسة وتقول تمام ماهية الإنسان، يصير. بس ما تقدر تقول كل ماهية الإنسان وكل الذات المقدسة. كل ماهية الإنسان صحيح لأنه مركب، بس ما يصير كل الذات المقدسة، لأن الذات المقدسة ليست لها أجزاء حتى تقول كل الذات. كلمة كل تدل على المعنى الذي له أجزاء، والحال أن المعاني على نحوين: معان مركبة من أجزاء ولها أجزاء، ومعان بسيطة ليست لها أجزاء، ليست مركبة من أجزاء. فلو عبر المصنف والمحشي بكلمة كل فقال مثلا الدلالة إما أن يدل اللفظ على كل ما وضع له أو على جزء ما وضع له. إذا قالوا هالشكل معناه خرجت الألفاظ الدالة على معاني بسيطة، لأن المعاني البسيطة لا جزء لها حتى نقول كل، وإنما يعبر عنها بتمام، كلمة تمام، لا يعبر عنها بكلمة كل. هذا هو السر وراء عدول المصنف والمحشي عن كلمة كل، وإلا بحسب الموازين المنطقية إخواني فإن كلمة الجزء تقابل كلمة الكل، تقابل كلمة الكل. هذا جزء وهذا كل، الكل ما هو؟ وذلك الشيء المركب من أجزاء، ذلك الشيء الذي له أجزاء، فالجزء يقابل الكل والكل يقابل الجزء. ولكن لم يستطع المصنف والمحشي من التعبير بكلمة الكل فاستعاض عنها بكلمة تمام. لماذا؟ حتى يشمل اللفظ الدال على المعنى في الدلالة المطابقية، حتى يشمل المعاني المركبة، يعني الألفاظ الدالة على المعاني المركبة، ويشمل الألفاظ الدالة على المعاني البسيطة، قلنا مثل الألفاظ الدالة على الذات المقدسة. هذا بيان السر وراء عدول المصنف والمحشي من كلمة كل إلى كلمة تمام ما وضع له، إلى كلمة تمام. عفوا. قال: وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على ليش قيد بسبب وضع الواضع؟ حتى يطلع دلالة اللفظ العقلية مثل لفظ دايز. قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له أو على جزئه، يعني أو تكون دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع على جزء ما وضع له لا على تمام ما وضع له. هسه مثل إيش هاي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له؟ قلنا كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو دلالة لفظ الإنسان على الناطق فقط. سميت هذه الدلالة بالدلالة التضمنية أو بالتضمن، لأن كل واحد من المعنيين، يعني الحيوانية والناطقية، كل واحد من المعنيين هو جزء من الموضوع له، يعني جزء من المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. شوية أريد تركزوا لي هنا إخواني، بارك الله فيكم. أعيد عبارة المحشي كلش دقيقة. قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، دلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له ذلك اللفظ، يعني تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، أو دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. اللفظ موضوع لتمام المعنى، ولكن بالاستعمال دل على جزء المعنى. شنو يعني؟ يعني لفظ الإنسان وضع أول ما وضع، وضع للحيوان الناطق، لتمام الحيوان الناطق، لكن أنا إجيت استعملت وين؟ في الحيوان فقط. مثلا أنت سألتني قلت لي يا أبا الحيوان شنو؟ أنا ما جاي أفهم الحيوان. إيش قلت لك أنا؟ قلت لك الإنسان حيوان، الجسم الأسد حيوان، وقمت أشر لك يعني الإنسان حيوان الأسد. فأنا استعملت لفظ الإنسان في الدلالة على الحيوان. لفظ الإنسان مو موضوع للحيوان، لا موضوع للحيوان الناطق، موضوع لتمام المعنى، ولكن أنا استعملت لفظ الإنسان للدلالة على جزئه، على جزء المعنى الموضوع له. لذلك شوفوا العبارة: قال لأن دلالة اللفظ، هذا شو وقت عند الاستعمال إخواني، بسبب وضع الواضع إما على تمام ما وضع له ذلك اللفظ، يعني على تمام ما وضع، يعني على تمام المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، أو على جزئه، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. فالمعنى وضع له هذا اللفظ، المعنى كله وضع له هذا اللفظ، ولكن استعمل هذا اللفظ في جزء ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ. يعني أنا إيش عندي؟ عندي لفظ وعندي تمام المعنى، هذا اللفظ موضوع لتمام المعنى، والمعنى مركب من جزئين. أجي أستعمل اللفظ الموضوع لتمام المعنى، أستعمله في جزء من ذلك المعنى، فاللفظ لم يوضع للجزء. لو كان اللفظ موضوعا لجزء المعنى، شوفوا ليش نبهت على هذا أنا، لو كان اللفظ موضوعا لجزء المعنى، إيش راح تصير الدلالة؟ تضمنية لو مطابقية؟ لا، مطابقية. ليش مطابقية؟ لأن هذا اللفظ موضوع لهذا الجزء فيطابق هذا الجزء، فتصير الدلالة مطابقية. أما إذا صار اللفظ موضوع لتمام المعنى ولكن استعمل في جزء ذلك المعنى، صارت الدلالة تضمنية. فلا يصير عندنا اشتباه أن الدلالة التضمنية أني أستعمل أي لفظ في جزء المعنى. لا، اللفظ اللي راح تستعمله في جزء المعنى شكليا إما لفظ ينطبق على جزء المعنى فتصير الدلالة مطابقية، أو لفظ أعم من جزء المعنى. هاي هي الدلالة التضمنية، هاي هي الدلالة التضمنية. ما أدري الفرق جاي يصير واضح عندكم؟ يحتاج أبين بشكل يعني خلينا نقول أسهل، أمثل بمثال آخر شوي أوضح الفكرة أكثر، بارك الله فيكم. مرة تسألني تقول لي شنو الإنسان؟ أقول لك الإنسان حيوان ناطق. هاي لفظ الإنسان موضوعة لتمام ماهية الإنسان اللي هي الحيوانية الناطقية، الحيوان الناطق. هاي انتهينا من عندها. مرة تجي تشوف عندك مثلا إنسان وعندك أسد وعندك فرس، تجي تقول لي ياهو من هذول هو الإنسان؟ قلت لك الإنسان منهم الإنسان هو الناطق. شوف استعملت لفظ الإنسان وين؟ في الناطق. ما قلت لك يعني أنت تعرف ذول حيوانات بس تريد تعرف منه ناطق منه غير ناطق، يعني انت تعرف كل هذول. قلت لك مثلا اشرت لك على زيد وعلى اسد وعلى فرس، قلت لك هذا حيوان هذا حيوان هذا حيوان. قلت لي زين منه ناطق من عندهم؟ فقلت لك الانسان ناطق. هاي الانسان موضوعه للناطق فقط، لو للحيوان الناطق يعني موضوع لجزء الماهية اللي هو الناطق، لو لتمام الماهية لا موضوع لتمام الماهية، أنا استعملتها في جزء الماهية. إذن إخواني في الدلالة التضمنية نجيب لفظ يدل على تمام الماهية، يدل على تمام المعنى، ولكننا نستعمله في جزء المعنى، مثل استعمال الإنسان في الناطق. وليست الدلالة التضمنية هي أن نأتي بلفظين أي لفظ كان ليدل على جزء المعنى. لماذا ليس يعني لا يصح أن نأتي بأي لفظ كان؟ نقول لأن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى أو يدل على جزء المعنى. فلو جبنا مثلا قلت لي ما هو الناطق؟ قلت لك المفكر ناطق أو الناطق مفكر. هنا التفكير هو الناطقية بناء على القول بأن التفكير هو المراد بالنطق، هو التفكير، القوة أو القدرة على التفكير. زين. فالآن المفكر يطابق الناطق، ما يدل على جزء الناطق وإنما يدل على تمام الناطق. المفكر هو الناطق والناطق هو المفكر، وبينهما مطابقة، بينهما مطابقة. إذن استعمال أي لفظ في إطلاق على الجزء مو صحيح، لا الدلال في الدلالة التضمنية مو صحيح. يعني في الدلالة التضمنية لازم تجيب لفظ يعم تمام المعنى وينطبق على تمام المعنى، ثم تستعمل هذا اللفظ الذي يدل على تمام المعنى، تستعمله وين؟ في جزء ذلك المعنى. صارت الدلالة تضمنية، صارت الدلالة تضمنية. وإلا إذا تجيب لفظ هو أصلا لا يدل إلا على جزء المعنى، شو تصير الدلالة؟ مطابقية تصير. إذا كان اللفظ لا يدل إلا على جزء المعنى، فحينئذ استعمال اللفظ في ذلك الجزء شو يصير؟ يصير دلالة مطابقية. وإحنا ما نريد مطابقية، إحنا نريد دلالة تضمنية، يعني تتضمن هذا الجزء وتتضمن غيره وإن استعمل اللفظ في خصوص هذا الجزء. هي شنو يعني تضمنية إخوان؟ يعني أن لفظ الإنسان، عندما أقول الإنسان ناطق، يعني أن لفظ الإنسان يشمل الناطق وجزء، يعني يشمل جزء الناطقية وجزء آخر اللي هو الحيوانية، بس ذاك الجزء مسكوت عنه ما حكينا به. فاستعملنا اللفظ الدال على تمام الماهية ولكن في جزء الماهية لا في تمام الماهية. هذا ما يرتبط بالدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية هي أن يكون اللفظ دالا على تمام المعنى بالوضع، سواء تعييني أو تعيني، هذا اللفظ يدل على تمام المعنى. ونأتي نحن ونستعمل هذا اللفظ الدال على تمام المعنى، نستعمله لا في تمام المعنى وإنما نستعمله في جزء ذلك المعنى. إذن اللفظ أصلا موضوع لكل المعنى، لتمام المعنى، إحنا استعملناه في جزء المعنى. لا يتوهم واحد أننا نأتي بلفظ يدل على جزء المعنى فنستعمله فيه فتصير الدلالة تضمنية، لا مولانا. الدلالة التضمنية شيء، واستعمال اللفظ الدال على الجزء لوحده هذا شيء آخر، هاي دلالة مطابقية، دلالة مطابقية. أضرب لك مثال على سبيل الفرض إخوانا، بس للتقريب، بس للتقريب. إذا قلت لي ما هو الماء، أو قلت لك الماء هو الأكسجين، هو الماء منين يتكون؟ من أكسجين ومن هيدروجين، من أكسجين وهيدروجين. أنا استعملت اللفظ، لفظ الماء الدال على تمام الأكسجين والهيدروجين، استعملته في جزء المعنى هو الأكسجين. هسه ترى هذا بس للتقريب، ها، هذا شيء يسمونه دلالة تضمنية، لأن الماء يتضمن الأكسجين والهيدروجين. أما إذا قلت لك هذا أكسجين، هذه دلالة تضمنية؟ لا، صحيح الأكسجين جزء معنى، يعني جزء المعنى جزء الماء، ولكن أنا استعملت لفظ هذا في خصوص الأكسجين، فالدلالة مطابقية بين هذا وبين الأكسجين. لو قلت لك هذا أكسجين، هاي دلالة مطابقية مو دلالة تضمنية. الدلالة التضمنية استعمال اللفظ الدال على تمام المعنى في خصوص جزء من أجزاء ذلك المعنى، في خصوص جزء من أجزاء ذلك المعنى. قال: لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع، سواء الوضع التعيني أو التعييني، إما على تمام ما وضع له، وهذه مطابقية، أو على جزء ما وضع له وهذه دلالة تضمنية، أو على ما هو خارج عنه لازم له. والكلام هو الكلام إخوان، ما قلناه في الدلالة التضمنية يجري أيضا في الدلالة الالتزامية. الكلام الآن عن النوع الثالث من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، وهو عبارة عن الدلالة الالتزامية التي قال فيها أو على، يعني أو دلالة اللفظ على ما هو خارج عنه، يعني خارج عن المعنى الموضوع له لكنه شبيه لازم له. يعني أنا أجيب اللفظ الموضوع للمعنى، أستعمله، التفتوا، أستعمله للدلالة على ما هو خارج عنه، من قبيل استعمال لفظ الإنسان في القابل للتعلم، الحيوان الناطق بما أنه ناطق يلزم من ذلك أن يكون قابلا للتعلم، قابلا للتعلم، إذن قابلية التعلم ملازمة للإنسان، ملازمة للإنسان. مثلا أقول زيدون لسانه معسول، شايفين هيجي أمثلة، لسانه عذب، لسانه معسول مثلا، هذا دائما احنا نقولها، فلان لسانه حلو فلان لسانه معسول. هو من المعسول؟ هو اللسان، لو الكلام الصادر على اللسان. إذا أنا قلت لسانه معسول وأريد باللسان لا نفس اللسان بل اللازم له وهو الكلام، الكلام ملازم للسان. إذن إخواني الذي يحصل هنا في الدلالة الالتزامية هو عين الحاصل في الدلالة التضمنية. شنو قلنا في الدلالة التضمنية؟ قلنا أنك تجيب اللفظ الدال على تمام المعنى وتستعمله في جزء ذلك المعنى. مثلا واحد لابس ساعته، تنكسر الزجاجة مال الساعة، شي يقول؟ يقول انكسرت الساعة. كلمة الساعة دالة على كل هذا الجهاز اللي مخلى بإيدك واللي هو يدل على الوقت، يعني لفظ الساعة يدل على كل الساعة، بينما أنت استعملت لفظ الساعة في الزجاجة، هو اللي انكسر الساعة كلها لو الزجاجة فقط، الزجاجة فقط، مع ذلك أنت تقول كسرت الساعة، بالواقع هي مو الساعة كلها انكسرت، جزء من الساعة انكسر وهو الزجاجة. إذن أنت تستعمل اللفظ الدال على تمام المعنى، تستعمله في جزء ذلك المعنى. هنا أيضا في الدلالة الالتزامية تستعمل اللفظ الدال على تمام المعنى، ولكن لا تريد تمام المعنى ولا جزء المعنى، وإنما تريد أمر خارج عن المعنى، وهذا الأمر الخارج عن المعنى ملازم للمعنى، ملازم للمعنى، لا ينفك عنه الكلام، لا ينفك عن اللسان، هاي لا ينفك عنه مو إلا بالفعل إخواني، من شأنه، يعني من شأن اللسان أن يكون متكلما، من شأن اللسان، من شأن الإنسان أن يكون قابلا للتعلم، يعني القضية قضية شأنية بالقوة، يعني مو شرط إلا بالفعل. ها إذن الكلام ملازم للسان من حيث الشأنية، وقابلية التعلم ملازمة للإنسان من حيث الشأنية لا تنفك عنه. يجي ويانا أن اللازم على أربعة أنواع، يجي ويانا إن شاء الله في الدروس اللاحقة. المهم اللي أريد أوصل لهنا أنه في الدلالة التضمنية تستعمل اللفظ الموضوع لتمام المعنى، ولكن تستعمله وين؟ في جزء المعنى. في الدلالة التلازمية أو الالتزامية تستعمل اللفظ الموضوع لتمام المعنى، تستعمله لا في تمام المعنى ولا في جزء المعنى، وإنما تستعمله في أمر خارج عن المعنى. تقول لسان زيد عذب. لسان زيد يعني استذان قص شوية من عنده ونضوقه نلقى بي شكر؟ لا، منين العذوبة؟ لعد وين العذوبة؟ تقول في اللازم، لا في اللسان نفسه، العذوبة في اللازم في الكلام. فأنا استعملت اللسان، لفظ اللسان اللي موضوع لهذه الآلة المتكلمة الجارحة الحاسة من الحواس الخمس اللي هي الذائقة، ولكن أريد لازم اللسان وهو الكلام الذي هو عذب حقيقة، الكلام وليس اللسان. الكلام حلو، لسان زيد عذب، العذوبة مو في اللسان، العذوبة في الكلام الصادر على هذا الجاري عن طريق هذا اللسان، الخارج عن طريق هذا اللسان. أرجو أن يكون واضح الآن في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية، في الدلالة الالتزامية. في كل هذه الثلاثة أو الثلاث أنت تستعمل اللفظ الدال على تمام المعنى، لكن مرة تريد به تمام المعنى هذه دلالة مطابقية، مرة تريد به جزء المعنى هاي دلالة تضمنية، مرة تريد به أمر خارج عن المعنى وملازم لذلك المعنى هاي دلالة التزامية. إذن هو اللفظ واحد، ولكن وراك انت شنو جاي تقصد به؟ تقصد به تمام المعنى هاي دلالة مطابقية، تقصد به جزء المعنى هاي دلالة تضمنية، تقصد به امر خارج عن المعنى وملازم لذلك المعنى هاي دلالة التزامية. قوله ولا بد فيه، هذا يأتي بيانه في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.